قوم ولما قدموا المدينة من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن، ومنهم من يحب ظهور عدوه عليه، ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو عدوه في الباطن، فعامل كل طائفة بما أمره الله به. فصالح يهود المدينة فحاربت قينقاع بعد بدر وسرقوا بقعتها وأظهروا البغي والحسد، ثم نقض بني النضير فغزاهم وحصرهم وقطع نخلهم وحرقه، ثم نزلوا على أن يخرجوا من المدينة ولهم محامية الإبل إلا السلاح. وذكر الله قصتهم في سورة الحشر. ثم لقيت قريظة وهم أغرب اليهود على إخوانهم، فهذا كله في يهود المدينة. وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب غزوة قينقاع بعد النذير عقب قريظة عقب، وكان هديه إلى صالح قوما.
بسم الله الرحمن الرحيم. كلام الذي قرئ رحمه الله مفيد، وأهم ما فيه أمران. الأمر الأول يتعلق ببيان شدة العهد الذي يقع بين المسلمين مع أعدائهم، فإن هذه العهود يجب الوفاء بها ونقضها ليس بالأمر الهين. ولذلك قال: من أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كل هذا التشديد لعظم ما يترتب على الإخلال بهذا النقض. فإذا أراد أن ينقض العهد فعليه أن يعلمهم، أما أن يخونهم فإن هذا لا يجوز. قال: ويذكر عنه. كلمة يذكر عند العلماء يسمونها صيغة ماذا؟ صيغة تمريض، أو يقولون صيغة تضعيف. فإذا كان الحديث ليس بذلك في القوة فيقول يروى أو يذكر أو نحو ذلك. قال: ما نقض قوم العهد إلا أدين عليهم العدو، فهي عقوبة عاجلة إذا نقضوا عهودهم، فالله تعالى يسلط عليهم عدوهم. وهذا الحديث قد يكون الواقع يشهد له، قد الواقع يشهد له مع ضعف فيه على ما يفهم من كلام ابن القيم رحمه الله. قال: ولما قدم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أصناف. ثم ذكرهم. ثم فاد رحمه الله أن اليهود نقضوا العهد، نقضوه تباعا. أول من نقض من اليهود من هم؟ بنو قينقاع، هذه بعد بدر. ثم بنو النضير، ثم آخرهم بنو قريظة. قال: وهم أغلظ اليهود كفرا. وقصة بني قريظة مذكورة في أي سورة؟ في سورة الأحزاب، وكيف أن الله تعالى أنزلهم من صياصيهم. قال: فهذا حكمه في يهود المدينة. ثم قال: وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب غزوة من الكبار. هذا قد لا يتنبه له الإنسان إلا إذا تأمل وتمعن في قراءته للسيرة، فإنه ربما يقرأ هذه الأحداث على أنه لا رابط بينها، ولكن من تأمل كما يتأمل العلماء المحققون كأمثال ابن القيم قد يبدو له شيء من ذلك، ويربط الأمور بعضها ببعض. وإلا فمن يتفطن أن كل غزوة مع طائفة من اليهود كانت عقب غزوة من الكبار. قال: فبنو قينقاع عقب بدر، وبنو النضير عقب أحد، وقريظة عقب الخندق. قال: وأما أهل خيبر فسيأتي ذكرهم. هذه اللفظة موجودة في بعض النسخ. فالحاصل أن منتهى اليهود الذين في المدينة بعد غزوة ماذا؟ الخندق. آخرهم بعد غزوة الخندق. نعم.
وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقره الباقون ورضوا به غزو الجميع، كما فعل بقريظة والنضير وأهل مكة، فهذه سنته في أهل العهد. وعلى هذا ينبغي أن يجي الحكم في أهل الذمة كما صرح به أصحاب أحمد وغيرهم، وخالف أصحاب الشافعي فخصوا نقض العهد بمن نقضه خاصة دون من رضي به وأقر عليه خاصة دون من رضي به وأقر عليه، وفرقوا بينهما بأن عقد الذمة آكد والأول وأصوب. وبهذا أفتوا ولي الأمر لما أحرق النصارى أموال المسلمين بالشام، وعلم بذلك من علم منهم وواطوا عليه، ولم يعلموا به ولي الأمر، وأن حده القتل حتما ولا يخير الإمام فيه كالأسير، بل صار قتله حدا. الإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما أحكام الملة، بخلاف الحربي إذا أسلم فهذا له حكم، والذمي الناقض له حكم آخر، وهذا الذي تقتضيه نصوص أحمد وأفتى به شيخنا في غير موضع.
إذن هذه مسألة، يقال كان هدي إذا صالح قوما فنقض بعضهم وأقرهم الباقون ورضوا به، هذا قيد في المسألة أنهم أقروهم ورضوا به. قال غزا الجميع، من الجميع؟ الذين نقضوا والذين أقروا ورضوا، غزا الجميع وذكر الدليل كما فعل بقريظة والنضير وأهل مكة، فهذه السنة في أهل العهد، فإن أهل قريظة أو بني قريظة والنضير قد لم ينقض كل واحد منهم بعينه، لكن نقلت طائفة نقلت رؤوسهم وهؤلاء رضوا وأقروا، فصار الحكم سالم على الجميع. قال وبهذا أفتينا ولي الأمر لما أحرق النصارى أموال المسلمين بالشام، وعلم بذلك من علم وواقعوا عليه ولم يعلموا به ولي الأمر. ثم ذكر أن حد هؤلاء القتل وأن لا خيار للإمام، بخلاف الأسير، فالأسير يخير فيه الإمام، يخير بأي شيء بين أن يمن عليه بلا فداء وبين أن يفاديه، لكن هؤلاء إذا نقض واحد منهم حده القتل. قال والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة، هذه فائدة على ما رجحه ابن القيم أن الحدود لا بد من استيفائها من مسلم أو كافر، فالإسلام لا يسقط القتل بشرط أن يكون حدا. ثم ذكر أن بهذا أفتاء قال شيخنا في غير موضع. شيخه من هو؟ شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح قوما فانضاف إليهم عدو له سواهم فدخلوا معهم، وانضاف إليه آخرون صار حكم من حارب من دخل معه في عقدة من الكفار حكم من حاربه، وبهذا السبب غزا أهل مكة. وبهذا أفتى شيخ الإسلام بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على التتار من التتار على قتالهم وأمدوهم بالمال والسلاح، ورأوهم بذلك ناقضين للعهد، فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين؟ وكانت تقدم عليه رسل أعدائه وهم على عداوتهم فلا يهيجهم ولا يقتلهم، ولما قدم عليه رسول مسيلمة فتكلم بما قال، قال لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما، فجرت سنته صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل رسول، وكان هديه أن لا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه، بل يرده كما قال أبو رافع بعثتني قريش إليه فوقع في قلبي الإسلام، فقلت يا رسول الله لا أرجع، فقال إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع. قال أبو داود وكان هذا في المدة التي شرط لهم أن يرد إليهم من جاء منهم، وأما اليوم فلا يصلح هذا. وفي قوله لا أحبس البرد إشعار بأن هذا يختص بالرسل مطلقا.
البرد عندك كيف ضبطه؟ عندك ميمون؟ البيض عندك كيف ضبطه؟
لا
كيف؟
برد
بالدال لكن ضبطة ضم فتحة
البرد
هنا احبس البرد.
وفي قوله لا أحبس البرد إشعارا بأن هذا يختص بالرسل مطلقا. أما رده لمن جاء إليه منهم مسلما فهذا إنما يكون مع الشر، وأما الرسل فلهم حكم آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أن أداه يعهد أحدا من أصحابه على عهد الله ورد المسلمين بغير رضاه عن الله، كما عهد حليفة أباه الحسين أن لا يقاتلهم معه صلى الله عليه وسلم، فأمضى لهم ذلك وقال انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وصالح قريش 10 سنين على أن من جاءه مسلما رده، ومن جاءهم من عنده لا يردونه، وأنه عام في الرجال والنساء، فنسخ الله ذلك في النساء وأمر بامتحانهم، فإن علموا أنها مؤمنة لم ترد فيرد مهرها. وأمر المسلمين أن يردوا ما يرتدت امرأته إليهم مهرها، فإذا عاقبوا بأن يجب عليهم رد له المهاجرة فيردونه إلى ما يرتدت امرأته، ولا يردونها إلى زوجها المشرك، فهذا هو العقاب وليس من العذاب في شيء. ففيه أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، وأنه بمسمى لا بمهر مثل، وأن نكاحة الكفار صحيحة، وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة ولو شرط، وأن المسلمة لا يحل لها نكاح الكافر، وأن المسلم له أن يتزوج المهاجرة فإذا اعتدت وأتاها مهرها. ففيه أبين دلالة على خروج البضع من ملك الزوج وانفساخ النكاح بالهجرة، وفيه تحريم نكاح المشركة على المسلم كما حرم نكاح المسلمة على الكافر. وهذه أحكام استفيدت من هاتين الآيتين، وبعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه. وليس لمن ادعى نسخها حجة، فإن الشرط مختص بالرجال ولم يدخلن فلها عن ردهم. وأمر برد المهر وأن يرد على ما يرتد ثمراته إليه المهر الذي أعطاها، ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده، وأنه صادر عن علمه وحكمته، ولم يأتي عنه ما ينافيه بعده. ولما صالحهم على رد الرجال قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعهم أن يخذوا من أتى إليه منهم، ولا يكرهه على العود ولا يأمره به. وكان إذا قتل منهم أو أخذ ما قد فصل عن يده ولما يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك ولم يضمنه لهم، وأنه ليس تحت قهره ولا أمره بذلك، ولم يقتضي عقد الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا عمن هو تحت قهره، كما ظن لبني جذينة ما أتلفه خالد وأنكره وتبرع منه. ولما كان خالد متأولا وكان غزوهم بأمره صلى الله عليه وسلم ضمنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة، وأجرهم في ذلك مجراه الكتاب الذين عصوا بالذمة لا بالإسلام، ولما اقتضى عهد الصلح أن ينصرهم على من حاربهم ممن ليس في قبضته. ففيه أن المعاهدين إذا غزاهم من ليس تحت قهر الإمام وفي يده، وإن كانوا من المسلمين أنه لا يجب على الإمام ردهم عنهم ولا ضمان ما أتلفوه، وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب والمصالح والسياسات من هديه أولى من الآراء. وعلى هذا فإن كان بين بعض ملوك المسلمين وبعضهم الذمة عهد، جاز لملك آخر لا عهد بينه وبينهم أن يغزوهم، كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى النوطية مستدلا بقصة أبي بصير. وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجريهم منها ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والسلاح، وشرط أن لا يكتموا ما فعلوا، فلا ذمة لهم. فهيئوا مسكن فيه نان لحوي بن أخطب.
مسكن عندك مفتوحة؟ مسكن إذن
مسكن؟
أي نعم جلدا يعني.
فغيروا مسكن فيه نان لحوي بن أخطب احتمله معه حين أذية النذير، فسأل عن حوي عنه فقال أذهبته النفقات والحروب، فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك، فدفعه إلى الزبير فمسه بعذاب، فقال رأيت حويا يطوف في خريبة هاهنا فوجده فيها، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق أحدهما زوج صفية بنت حوي، وسدى نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالنكث، وأراد أن يجريهم، فقالوا دعنا نكون فيها نصلحها فنحن أعلم بها، ولم يكن له ولا أصحابه غلمان يكفونهم، فدفعها إليهم على الشطر من كل ما يخرج منها من ثمر وزرع ولهم الشطر، وعلى أن يطرهم فيها ما شاء، ولم يعمهم بالقتل كما عم قريضة باشتراك أولئك في نقض العهد. وأما هؤلاء فالذين علموا بالمسك وغيبوه وشرطوا له أنه إن ضار فلا ذمة لهم قتلهم بشرطهم، ولم يعم أهل خيبر فإنه يوم يوم أن جميعهم لم يعلموا بالمسك، فهذا نذير الذمي والمعاهد إذا نقض ولم يمالئه على غيره. ودفع الأرض على النصف دليلا ظاهرا في جهاز المساقات والمزارعة، وكون الشجر نخل ما أثر له البتة، فحكم الشيء حكم نذيره، فبلد شجرهم الأعناب والتين وغيرهما، حكم بلد شجرهم النخل سواء ولا فرق.
حكم بلد
شجرهم النخل سواء ولا فرق. وفيه أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض، فإنه لم يعطهم بذرا البتة، وهذا مقطوع به، حتى قال بعض أهل العلم لو قيل باشتراط كونه من العامل لكان أقوى، والذين اشترطوه من رب المال ليس معهم حجة أصلا أكثر من القياس على المضاربة، وهذا إلى أن يكون حجة عليهم أقرب، فإن في المضاربة يعود رأس المال إلى المالك ويقتسم الباقي، ولو شرط ذلك في المزارعة فسدت عندهم، فلم يجر البذر مجرى رأس المال بل أجره مجرى سائر البقل. وأيضا فإن البذر جار مجرى الماء والمنافع، فإن الزرع لا يكون به وحده بل لا بد من السقي والعمل، والبذر يموت وينشئ الله الزرع من أجزاء أخرى تكون معه من الماء والريح والشمس والتراب والعمل، فحكمه حكم هذه الأجزاء. وأيضا فإن الأرض نذير رأس المال، وهذا يقتضي أن يكون المزارع أولى بالبذر من رب الأرض تشبيها له بالمضارب، فالذي جاءت به السنة هو الموافق للقياس. وفيها عقد الهدنة من غير توقيت، بل متى شاء الإمام ولم يجيء بعده ما ينسخه البتة، لكن لا يحاربهم حتى يعلمهم على سواء، ليستوهوهم في العلم بنقض العهد. وفيه جواز تعزير المتهم بالعقوبة، فإنه سبحانه قادر على أن يدل رسوله صلى الله عليه وسلم على الكنز، ولكن أراد أن يسن من أمة عقوبة المتهمين وينسى لهم طرق الأحكام. رحمة بهم وتيسيرا عليهم. وفيه الأخذ بالقرائن بقوله العهد قريب والمال أكثر من ذلك، وكذلك فعل نبي الله سليمان في تعيين أم الطفل، وهو صلى الله عليه وسلم لم يقصها علينا، أي قصة سليمان، لنتخذها سمرا، بل لنعتبر بها في الأحكام، بل الحكم بالقسامة وتقديم أيمان مدعى القتل هو من هذا استنادا إلى القرائن الظاهرة، بل ومنه رجمه الملاعنة إذا تعالى الزوج ونكأت عليه التعال، استنادا إلى الليث الظاهر الذي حصل بتعاله ونكولها.
إذا كم دليل ذكر؟ دليلا لأخذ القرائن ذكر الحديث الذي مات العهد قريب والمال أكثر من ذلك، وهذه قرينة على أنهم كاذبون لما قالوا رخنة الحروب، المال كثير والزمان قليل، ما يمكن يذهب المال الكثير بالزمان القليل. قال وكذلك فعل نبي الله سليمان في تعيين أم الطفل. وهذا مرت علينا أن امرأتين اختلفتا في طفل، كل تدعي أنه لها وأن الذي أكله الذئب هو طفل هذه، فسليمان احتال عليهما واستدل بالقرينة. كيف حيلته؟ دعا بالسكين ليشقه نصفين، فقالت إحداهما هو لها يا رسول الله يا نبي الله، إذا هذا دليل على أنها أمه، هذه قرينة على أنها أمه. أما الثانية فتقول نعم يا نبي الله قصها قسمين وأعطني قسما وأعطيها قسما، علق أنها ليست أما له لأن لم ترحمه. هذه الثانية. الثالثة القسامة، والقسامة أيضا فيها حكم بالقرينة، ومرت عليكم القسامة وهي الأخذ بظاهر الحال أو بقرينة الحال، يعني أن يوجد رجل مقتولا في ديار قوم، كونه مقتولا في ديار قوم هذه قرينة على أنه مقتول منهم، الذي قتل واحد من هؤلاء القوم فحكم بالقرينة، لكن القرينة هذه دعمت بالأيمان المكررة 50 يمينا على ما هو معلوم في بابها. أيضا من الحكم بالقرينة يقول رجم الملاعنة أو الملاعنة، ترجم أخذا بالقرينة. أين القرينة هذه؟ ها؟ القرينة هي قال اللوث الظاهر الذي حصل بالتعانه ونكولها، هي لما رفضت الأمر ونكلت فإنها ترجم أخذا بالقرينة. كل هذه الأمثلة يعني ساقها المختصر هنا اختصارا، والمسألة يعني أوضح من هذا وأدلته أكثر، وهي أن الأخذ بالقرينة من أساسيات الشرع، لأن الحقائق أحيانا تتعذر فلا بد من إعمال القرائن التي يركن إليها. أيضا بقي أشياء ومنها قبول،
ومنها قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في وصية في السفر، وأن وليين الميت إذا اطلع على خيانة الوصيين جاز لهما أن يحلفا ويستحقا ما حلفا عليه. وهذا اللوث في الأموال نظير اللوث في الدماء وأولى بالجواز منه. وعلى هذا إذا أطلع المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف ولم يتبين أنه اشتراه من غيره جاز له أن يحلف أن بقية ماله عنده وأنه صاحب السرقة استنادا إلى اللوث الظاهر نظير حلف أولياء المقتول في القسامة، بل الأمر الأموال أخف.
يعني هذا أيضا واضح، إذا وجد الإنسان بعض مال عند رجل فله أن يحلف أن بقية المال عنده، كيف يأخذ البعض ولا يأخذ البعض؟ فكون البعض يوجد عنده هذا دليل على أنه هو السارق، مع أن فيه احتمال أن يكون المال اقتسمه سارقا، أليس كذلك؟ في احتمال، لكن القرينة تدل على هذا. نعم.
ولذلك ثبتت بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين بخلاف الدماء، والقرآن والسنة يدلان على هذا. وهذا وليس مع من يدعى النسخ حجة أصلا، فإنه في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل، وحكم بموجبها الصحابة بعده. ومن هذا استدلال شاهد يوسف بالقميص، وحكاه الله مقررا له، والتأسي بهذا وأمثاله في إقرار الله له لا في مجرد حكايته. ولما أقرهم صلى الله عليه وسلم أهل خيبر في الأرض كان يبعث كل عام من يخلص عليهم الثمار فينظر كم يجلى منها فيضمنهم نصيب المسلمين ويتصرفون فيها، وكان يكتفي بخالص واحد، ففيه دليل على جواز خاص الثمار البادي صلاحها، وعلى جواز قسمة الثمار خاصا على رؤوس النخل، ويصير نصيب أحدهما معلوما وإن لم يتميز بعد بمصلحة النماء. وعلى أن قسمة إفراز لا بيع وعلى جواز الاكتفاء بخاص واحد وقاسم واحد، وعلى أن لمن الثمار في يده أن يتصرف فيها بعد خرص ويضمن نصيب شريكه. زمن عمر ذهب ابنه عبد الله إلى ماله بخيبر فعدوا عليه وألقوه من فوق بيت وفكوا يده، فأجاه عمر إلى الشام وقسمها بين من كان شهد خيبر من أهل حديبية.
وهذا مر علينا أنه أحد أسباب إجلاء عمر اليهود أنهم اعتدوا على ابنه، والاعتداء على ابنه ليس لذات ابنه لكن اعتدى على ابن الخليفة، وفي هذا إهانة للمسلمين عموما. هذا مر علينا أنه أحد الأسباب التي من أجلها أجل عمر رضي الله تعالى عنه اليهود من خيبر. نعم، نقف على الفصل هذا.